العظة التالية قدمها في الأصل جون ماك آرثر من كنيسة غريس كوميونيتي في جنوب كاليفورنيا. وجون هو راع ومؤلف ورئيس كلية اللاهوت المعروفة باسم The Master's College and Seminary، وهو متكلم بارز في مؤسسة Grace to You. وخدمته التعليمية للكتاب المقدس من خلال وسائل الإعلام هي المسؤولة عن نشر إصداراته وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وقد ترجمت عظاته بدعم من مؤسسة Grace to You وداعمها. بعد هذا الدرس ستستمعون إلى معلومات عن كيفية التواصل مع مؤسسة Grace to You. والآن نترككم مع معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You جون ماك آرثر، الذي سيفصل لنا الحق الكتابي آية آية.
لنفتح كتبنا المقدسة معا على إنجيل متى والأصحاح 19، وها نحن نعود إلى المقطع الذي يعلم فيه يسوع عن الطلاق، إنجيل متى والأصحاح 19، ونحن نتأمل في الآيات 12 الأولى. وفي الأسبوعين الماضيين تركزت دراستنا لهذا المقطع الرائع بصورة رئيسية على التصميم الإلهي للزواج من خلال تأملنا في الأعداد الستة الأولى، والآن إذ نركز على الأعداد الستة اللاحقة، أي الأعداد من السابع إلى الثاني عشر، فإننا سنتحدث بصورة محددة أكثر عن موضوع الطلاق. ولعلكم تذكرون أن العدد الأول يقول: ولما أكمل يسوع هذا الكلام، وقد قلنا لكم إن هذا يعني انتهاء العظة، والعظة التي ختمها هي تلك المدونة في الأصحاح 18 عن تمثل المؤمن بالأطفال، وهي عظة رائعة. ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل، وقد قلنا إن هذا يشير إلى نهاية خدمته في الجليل، وهي فترة استمرت بضع سنوات بيّن فيها أنه المسيح وجمع حوله تلاميذه ودربهم، والآن انتهت تلك الخدمة وغادر ذلك المكان. ونقرأ: وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وهي منطقة العبر المعروفة باسم بيرية، لذا فقد دخل بيرية. وفي الأصحاحين 19 و20 نقرأ عن خدمته في بيرية. والآن فإنه يعبر بيرية متجها جنوبا، لأنه كان متجها إلى أورشليم حيث ينبغي أن يموت ويقوم ثانية، لذا فإننا نقترب من ذروة حياة الرب يسوع المسيح. وفي الخدمة في بيرية نجد في العدد الثاني أن جمعا غفيرا تبعه. ولعلكم تذكرون أن إنجيل مرقس والأصحاح العاشر يقول إن يسوع علمهم، ومتى يقول إنه شفاهم هناك، لذا فإننا نرى أن الرب يسوع ينقل نفس خدمة التعليم والشفاء وتأكيد أنه المسيح من الجليل إلى بيرية التي كانت آنذاك مكانا يسكنه يهود كثيرون يحتاجون إلى التعرف إلى مسيحهم. وفي الفترة التي صرفها يسوع في بيرية واجه ألد أعدائه وهم الفريسيون. ونجد في العدد الثالث الهجوم، وهذه هي أول نقطة في مخططنا، الهجوم. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ وقد أرادوا أن يتحدوا يسوع بسؤال لا يستطيع أن يجيب عنه، فقد أرادوا أن يوقعوه، وقد كانوا يعلمون ما يؤمن به، فقد كانوا يعلمون أنه يؤمن بأنه لا يحل ولا يجوز الطلاق لكل سبب، وقد أرادوا منه أن يقول ذلك لكي يفقد شعبيته أمام الناس، وقد أرادوا منه أن يقول ذلك أيضا لكي يفقد شعبيته أمام الحاكم المقيم هناك وهو هيرودس أنتيباس، الذي كان قد قطع رأس يوحنا المعمدان لأنه قال شيئا مشابها لذلك، لأن هيرودس نفسه كان قد طلق زوجته وتزوج زواجا غير مشروع. لذا فقد طرحوا السؤال المذكور في العدد الثالث لكي يضع يسوع في موقف لا يحسد عليه أمام الشعب وأمام حاكم المنطقة. ونأتي إلى العدد الرابع حيث نجد الجواب، وهذه هي النقطة الرئيسية الثانية في مخططنا، الجواب فأجاب وقال لهم، وعندما تحدث قدم لهم 4 أسباب لعدم جواز الطلاق لكل سبب، ولكنه أجاب عن السؤال بطريقة لا تحمله أي مسؤولية عليه، لأنه أجاب عنه من الكتاب المقدس. وقد قال لهم بطريقة تهكمية جدا: أما قرأتم؟ هل أنتم جاهلون إلى هذا الحد بالأسفار المقدسة؟ فقد كان ينبغي أن تكونوا معلمي الشريعة، فأنتم تدعون أنكم تعرفون كل شاردة وواردة في إعلان الله. أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد 2 بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. بعبارة أخرى، أما قرأتم ما قاله الله؟ لذا فإن يسوع يستند في موقفه إلى ما جاء في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد 27 وسفر التكوين الأصحاح 22، فيقول: أنا أوافق الله الرأي وحسب. وهو في الحقيقة يضع الفريسيين في موقف حرج جدا، والجميع أيضا، فإن خالفوه الرأي فإن هذا يعني أنهم يخالفون الله الرأي أيضا. ولعلكم تذكرون أني قلت لكم إنه توجد 4 أسباب توضح سبب الإجابة بالنفي، أي لماذا لا يحل الطلاق لكل سبب. السبب الأول هو أن الله خلق رجلا واحدا لامرأة واحدة، والسبب الثاني هو أن الله أوجد رباطا قويا يشار إليه بالكلمة يلتصق في 5، والسبب الثالث هو أنه جعلهما جسدا واحدا في 5. ثم نقرأ في 6 أنه حالما يصير الاثنان جسدا واحدا لا يمكن الفصل بينهما، لأنهما لم يعودوا 2. وهذا هو السبب الثالث، أنهما يصيران جسدا واحدا. وأخيرا، الزواج هو عمل الله، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. لذا هناك 4 أسباب قوية لعدم السماح بالطلاق لأي سبب. وقد رأينا أنه من خلال ما قاله يسوع فإنه يؤكد على معيار العهد القديم للزواج، فهو يؤكد أن شوق قلب الله بخصوص الزواج هو أن يكون زواجا واحدا يستمر مدى الحياة بين شخصين. وفي المرة السابقة تتبعنا هذه الفكرة في العهد القديم ورأينا أن هذا المبدأ لم يتغير. وقد وصلنا إلى نهاية العهد القديم ورأينا ما جاء في سفر ملاخي، السفر الأخير. وفي ذلك السفر يعيد الله حرفيا ما قاله في سفر التكوين، إذ يقول في سفر ملاخي 16: أنا أكره الطلاق. لذا فإن الله لم يغير رأيه من بداية العهد القديم إلى نهاية العهد القديم، فهو ما يزال يكره الطلاق. والآن قد يسأل أحدكم ردا على كل ما تحدثنا عنه بخصوص العهد القديم: ما الذي يجعل الزواج رباطا مشروعا؟ فعندما نقول الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان، ما الذي يجعل الزواج زواجا؟ وهناك أشخاص يقولون إن العلاقة الجنسية هي التي تجعل العلاقة زواجا، لذا كل ما ينبغي أن تفعله هو أن تقيم علاقة جنسية مع شخص ما فتتزوجان تلقائيا، لأن هذا هو جوهر الجسد الواحد، وهذا هو ما يعنيه الزواج حقا. ولكن هذا غير صحيح كتابيا، فلو كان الجنس هو الذي يصنع الزواج لن يكون هناك زنا، لأن الشخصان اللذان يمارسان الجنس بالرغم من عدم زواجهما لن يكونا قد اقترفا الزنا، بل سيكونان قد تزوجا إن كان الجنس هو الذي يصنع الزيجات. ولكن الله يقول إنه عندما يمارس شخصان غير متزوجان علاقة جنسية معا فإن هذا ليس زواجا بل هو خطية، فهو زنا. كذلك نقرأ في سفر الخروج 16: وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة. وهذا يعني أن الاضطجاع معها لا يجعلهما متزوجين، فيجب عليه أن يتزوجها. إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة، فكأنه قد سرق شيئا من ابنته، ولكنه لا ينظر إليه كشخص متزوج من خلال ممارسة الجنس، بل إنه يتعهد بأن يتزوجها في وقت لاحق. كذلك فإن الزنا لا يفسخ الزواج، ففي سفر ملاخي والأصحاح الثاني كما ذكرت نقرأ أن الله يكره الطلاق، ولكننا نقرأ أيضا شيئا آخر في العدد 12 من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك. والمعنى المقصود بذلك هو الآتي: مهما كان الشيء الذي فعلته من خلال اقتراف الزنا، وهذا هو ما فعلوه، فقد غدرت بها ولكنها تبقى زوجة لك. وكيف ذلك؟ لأنها امرأة ماذا؟ عهدك. فليس العمل الجنسي هو الذي يصنع الزواج، بل إن العهد هو الذي يصنع الزواج، فهو اتحاد بين شخصين يتعاهدان على أن يبقيا معا طوال حياتهما. والكتاب المقدس يؤكد على أن العهد هو الذي يصنع الزواج، فالزواج هو عهد دائم بالبقاء معا مدى الحياة. لذا عندما يقيم شخص ما علاقة جنسية مع شخص آخر فإن ذلك لا يجعلهما زوجين، وعندما يقيم شخص متزوج علاقة جنسية مع شخص آخر فإن ذلك لا يصنع زواجا آخر، بل إن هذا خطية ضد الزواج وضد الشريك الآخر في العهد. لذا فإنه عهد ملزم يتعهد فيه شخصان بالبقاء معا طوال حياتهما الزوجية. وفي أي وقت يحدث فيه ذلك، أي في أي وقت يتعاهد فيه شخصان على الزواج سواء كانا مخلصين أم لا، فإنهما يصيران الزوجين في نظر الله في إطار ذلك الاتحاد الذي أقامه الله. لذا لا يجوز البتة أن يتطلقا، فهذا هو جوهر ما يقوله ربنا، لذا هذا هو رده. والآن لنتحدث عن النقطة الثالثة في هذا الصباح ونرى إلى أي مدى يمكننا أن نمضي: المجادلة. المجادلة، فنحن نقرأ في العدد 7: قالوا له، أي الفريسيون، فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ والآن ما يدهشني هو أنهم ليسوا مهتمين بالصورة المثالية التي قدمها الرب للتو، فقد أكد الرب أن الزواج هو شيء يدوم مدى الحياة، وقد قال الرب إن الله يكره الطلاق في الأصل، فمنذ البداية لم يشأ الله أن يكون هناك طلاق، ولكنهم لم يبدوا أي اهتمام بتلك الصورة الإلهية المثالية، بل اهتموا فقط بالاستثناء. وهذه هي حال الخطاة، فهم لا يبالون بإطاعة الناموس، بل يبالون فقط بالعثور على الثغرات، فهذا هو كل ما في الأمر. والفريسيون هم نموذج كلاسيكي على الأشخاص الذين يبحثون عن ثغرات في ناموس الله، فمن جهة كانوا يريدون أن يوهموا الناس بأنهم يحفظون شريعة الله لأن هذا هو ما يجعلهم يحظون باستحسان الله، ومن جهة أخرى لقد أرادوا أن يجدوا كل طريقة أخرى للتملص من تلك الشريعة. لذا فقد كان الاستثناء هو ما يبالون به لكي يتمموا شهوتهم ولكي يبرروا طلاقاتهم المتعددة وزناهم، وهم يتصرفون مرة أخرى بدهاء لأنهم أرادوا أن يوقعوا يسوع في فخ التكلم ضد موسى، فإن نجحوا في ذلك فإنها طريقة أخرى للطعن في مصداقية يسوع أمام الشعب، أليس كذلك؟ فقد كان الشعب يوقر موسى ويرى أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد الله، فإن نجحوا في جعل يسوع يتحدث ضد موسى سوف يحققون هدفهم الخبيث. لذا فقد قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ بعبارة أخرى، إن كان كل ما تقوله صحيح، لماذا أوصى موسى بالطلاق؟ وهذا سؤال ملغوم، لأن موسى لم يوصي بالطلاق، ولكنهم انتقوا كلماتهم. ولنتعرف إلى ما قاله موسى. افتحوا كتبكم المقدسة على سفر التثنية والأصحاح 24، لأن هذا هو النص الذي كانوا يشيرون إليه، فهو المقطع الوحيد الذي يختص بما قاله موسى عن الطلاق. سفر التثنية الأصحاح 24. والآن لكي نفهم هذا المقطع، يجب علينا أن نقول منذ البداية أن ترجمة الملك جيمس لم توفق في تفسير أو في ترجمة هذا النص، لذا فإننا ندين بالفضل للترجمة الأمريكية الجديدة بسبب ترجمتها الصحيحة لهذا النص، لأنه يعطينا المعنى الصحيح. واسمحوا لي أن أقرأ النص لكم بعناية شديدة جدا حتى تفهموا ما يقول. والآن هذا هو النص الذي استندوا إليه، وهذا هو النص الذي أشاروا إليه بقولهم إن موسى أوصى بالطلاق. استمعوا إلى ما جاء هنا. إذا أخذ رجل امرأة، ونحن نقرأ هنا الأعداد من الأول إلى الرابع، وتزوج بها، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. وسوف نتوقف هنا. والآن هل تفهمون الصورة؟ فهاتان هما الآيتان الأولى والثانية، فهذا الرجل تزوج امرأة وقد حدث أنها لم تعجبه، فهي لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء، لذا فقد كتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، وقد تركت البيت ومضت لأنها الآن مطلقة شرعيا بموجب تلك الورقة، وقد ذهبت وصارت زوجة رجل آخر. والآن أريد منكم أن تعلموا في هذه النقطة أنه لا توجد أي ملاحظات تحريرية على هذه الحادثة، فالنص لا يقول إن ذلك الرجل فعل الصواب، والنص لا يقول إن تلك المرأة فعلت الصواب، وهو لا يقول إن الرجل فعل شيئا خاطئا أو إن المرأة فعلت شيئا خاطئا، فالنص لا يقول أي شيء، وهو لا يقول إن الله أوصاه بأن يطلقها، وهو لا يقول إنه كان ينبغي له أن يطلقها، والله لم يقل إن الرجل فعل الصواب بتطليقها، فلا يوجد أي ملاحظات تحريرية من الله أو من موسى، بل إن النص يخبرنا ببساطة عن رجل تزوج امرأة ووجد فيها شيئا لم يعجبه وأراد أن يطلقها، فكتب لها كتاب طلاق وأطلقها من بيته، وقد تزوجت رجلا آخر. هذا هو كل شيء، وهذا هو كل ما لدينا في العددين الأول والثاني. والآن لنكمل القراءة من العدد الثالث. فإن أبغضها الرجل الآخر وكتب لها كتاب طلاق، أي إن قرر الزوج الثاني أنها لم تعجبه كما هي حال الزوج الأول ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست، فقد تزوجت من زوجها الثاني والزوج الثاني لم يحبها، لذا فقد طلقها وأطلقها من بيته. ثم إن الزوج الأول يقول حينئذ: أنا وحيد نوعا ما، والطعام لم يعد لذيذا منذ أن غادرت، وهناك الكثير من الأعمال المنزلية، وأنا افتقدت رفقتك وأريد أن أتزوجك. والكتاب المقدس يقول إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، فهو لا يستطيع أن يتزوجها، وهذا هو التعليق الأول على الحادثة. فهناك وصية في تثنية الأصحاح 24، ولكنها لا تختص بالطلاق، بل تختص بالزواج ثانية، فلا يحل له أن يتزوجها مرة أخرى، وحتى لو مات الزوج الثاني وصارت أرملة لا يمكنها أن ترجع إلى الزوج الأول. لماذا؟ لأنها قد تنجست، ولأن ذلك رجس لدى الرب، فلا تجلب خطية على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. فالزواج من تلك المرأة خطية، الزواج من تلك المرأة خطية لأنها قد تنجست. ولكن معلمي اليهود لم يفسروا هذا النص هكذا، بل إنهم فسروه بأنه وصية بالطلاق، أي أنه عندما وجد الزوج الأول عيبا فيها طلقها لأنه أوصي بأن يفعل ذلك. وقد فسروا النص هنا بأنه وصية لذلك الرجل بأن يطلق تلك المرأة، ولابد أنكم دهشتم لمعرفة ذلك. وترجمة الملك جيمس تفعل الشيء نفسه، لأنها تقول إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء، فليكتب لها كتاب طلاق ويدفعه إلى يدها ويطلقها من بيته. لذا فقد تمسكوا بنفس التعليم التقليدي، ولكن النص لا يقول ذلك. وأنا لن أصحبكم إلى التفاصيل الدقيقة للنص العبري لتوضيح ذلك لكم، ولكن يجب عليكم أن تثقوا بي بهذا الخصوص. فالنص لا يقول إن هذه كانت وصية بالطلاق، بل يقول إن فعل الرجل كذا وفعل كذا وحدث كذا وحدث كذا لا يستطيع أن يتزوجها ثانية. فالوصية هي أنه لا يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى، لا أنه يستطيع أو أنه يجب عليه أن يطلقها. ولكن هذا التفسير لهذا المقطع هو الذي بنى عليه الفريسيون طلاقاتهم الكثيرة، لذا فقد قالوا ليسوع فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ وقد كان الأمر بأسره سوء تفسير لما جاء في سفر التثنية والأصحاح 24، فالنص لا يقبل الطلاق، لاحظوا ذلك، والنص لا يشجع على الطلاق، والنص لا يوصي بالطلاق، بل إن النص ينظم الزواج مرة أخرى، فهو نص مخصص لتنظيم الزواج ثانية. ولمعلوماتكم فقط، هناك مواضع عديدة أخرى في العهد القديم يذكر فيها الطلاق. فالآيات 19 و 29 من سفر التثنية الأصحاح 22، ولاويين الأصحاح 21، والأعداد 7 و 14 حتى هذا المقطع تتحدث أيضا عن الطلاق، ولكنها لا تقبله ولا توصي به ولا تأمر به، بل هي تذكر وحسب أنه كان موجودا. وهذا النص يفعل الشيء نفسه، فهو يقر وحسب بوجود الطلاق، فهي ليست وصية وليست حتى موافقة. ولكن في النص نجد أنه كان هناك سبب لهذا الطلاق، ولننظر إلى النص حتى نفهم ما جاء فيه، لأنه وجد فيها عيب شيء أو علة ما. واسمحوا لي أن أقول لكم ما يعنيه النص العبري حرفيا، عيب شيء، لأنه وجد فيها عيب شيء. وهناك احتمالات كثيرة جدا لمعنى هذه العبارة في التقليد اليهودي، فقد كان اليهود يقولون إن هذا قد يكون أي شيء، وقد قلت لكم في المرة السابقة أن هذا قد يعني أن ترخي شعرها أو أن تلف في الشارع أو أن تتفوه بكلمات رديئة عن حماتها أو أن تحرق طعام العشاء أو أن تتحدث إلى الرجال أو أي شيء آخر. فقد كانوا يرون أن ذلك عيب أو نجاسة أو عيب شيء كما هي مترجمة هنا. ولكن إن أردتم أن تعرفوا كيف تفسرون الكتاب المقدس فإنكم لا تفسرونه كيفما تشاءون، بل تفسرونه بحسب السياق. وإن رجعتم إلى الوراء قليلا في الأصحاح 23 ستجدون أن المصطلح نفسه مستخدم وهو مدهش جدا، الأصحاح 23 والعدد 13. فنحن نجد هنا تعليمات تختص بالقاذورات أو الفضلات التي يطرحها الجسم، ويكون لك وتد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا وترجع وتغطي برازك. لأن الرب إلهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع أعداءك أمامك. فلتكن محلتك مقدسة لئلا يرى فيك، وها هو المصطلح نفسه، قذر شيء، أي شيئا قذرا أو نجسا، فيرجع عنك. فهو يقول ببساطة: ادفنوا فضلاتكم، لأن الله سائر في وسط محلتك مع جند كثيرين آخرين بالمناسبة. ويبدو أنه أمر واضح جدا يختص باللباقة، وهذا هو نفس المصطلح المستخدم في الأصحاح 24 والعدد الأول. فإن وجد فيها قلة لباقة أو عيب شيء أو شيئا قذرا أو شيئا منفرا أو شيئا مؤذيا أو شيئا غير مناسب أو شيئا لا يليق بالمرأة أو شيئا محرجا لزوجها، ولكنها لا يمكن أن تشير إلى الزنا، لأن الزنا كان في ذلك الوقت يعاقب بماذا؟ بالموت. ولو كان كذلك لقرأنا الكلمة زنا، ولكنه يتحدث عن شيء قذر أو محرج أو عن شيء قبيح، ولكنه ليس الزنا، لأن الأصحاح 22 من سفر التثنية يقول بوضوح تام إن الموت هو عقاب الزنا في الأعداد من 22 إلى 24. لذا لا بد أن هذا الشيء مختلف عن الزنا. والآن نحن لا نعلم ما هو تحديدا، ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم ما أظن أنه التفسير الصحيح. إذا كنت تعرف في مجتمعك أن الزنا يفضي إلى الموت، قد تفعل أمورا كثيرة ولكنك ستضبط نفسك عامة فتفعل أي شيء سوى الزنا، أليس كذلك؟ وما أعنيه هو أنك لا تريد أن تموت، لذا من الواضح أن ما حدث هو أن هناك أناسا كانوا يمارسون أمورا معيبة ومخزية ويتورطون في خطايا جنسية أو خطايا أخرى من دون اقتراف الزنا، من دون اقتراف الزنا. ويبدو أن هذا هو ما حدث في سفر التثنية والأصحاح 24. فنحن نجد هنا امرأة فعلت شيئا معيبا أو شيئا مشينا، ولكنها لم تقترف الزنا، لذا لم يكن بالإمكان أن تطبق عقوبة الإعدام عليها، ولكنها فعلت أمورا قبيحة فطلقها زوجها. وقد تقول ربما كان هناك سبب قوي يدعو إلى ذلك. فعندما كنت شابا في الخدمة رأيت زوجين يتطلقان لأن الزوجة قالت إن زوجها كان مخزيا فيما يختص بنظافته الشخصية، ولا يمكنني أن أنسى ذلك. وهذا أمر قد يحدث، وربما كان هذا هو ما حدث، لا أدري، ولكنه طلقها. ولكن هل تعلمون ما الذي حدث؟ لقد خرجت من ذلك الاتحاد وتزوجت رجلا آخر، فصارت حالا ماذا؟ نجسة. وقد تقول لماذا؟ لأن ذلك لم يكن يوجب ماذا؟ الطلاق. وحالما دخلت في علاقة دائمة مع رجل مع أنها كانت تحمل ورقة طلاق بيدها، فإنها صارت زانية. وقد تقول لم تكن تلك غلطتها، فهو الذي طلقها. هذا صحيح، فهو الذي جعلها زانية. وهذه هي بالضبط الطريقة التي يقولها الرب في إنجيل متى والأصحاح 5 عندما يقول إنك إن طلقت امرأتك إلا لعلة الزنا أو الخيانة الزوجية تجعلها تزني، فهي تصير نجسة. ولهذا حتى لو مات زوجها الثاني لم يكن يحل لزوجها الأول أن يتزوجها مرة أخرى، لأن الله لا يريد منه أن يتزوج زانية نجسة. لذا فإن النقطة الرئيسية من سفر التثنية والأصحاح 24 هي أنك إن طلقت زوجتك لأي سبب غير الزنا فإنك تجعلها ماذا؟ تزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. ثم عندما تتزوج ثانية فإنك تفعل ماذا؟ تزني، والمرأة التي تتزوجها تزني، فأنت تنشر الزنا حرفيا في كل مكان. وقد صارت نجسة لأنه لم يكن لديها أساس لإنهاء الاتحاد الأول. لذا فإن الاتحاد الثاني غير مقبول لدى الله، وقد وجدت نفسها في نفس الفئة التي قرأنا عنها في إنجيل متى والأصحاح 14 في المرة السابقة، أتذكرون؟ فقد عرفنا أن هيرودس أجريباس قد تزوج هيرودية، ولكن الكتاب المقدس يقول إنها كانت زوجة أخيه فيليبوس، لأن الله لا يقبل فسخ الاتحاد الأول، لذا فإنه لا يقر بشرعية الزواج الثاني، لذا فإنه كان يعيش كل حياته في الزنا، لذا فإن تثنية الأصحاح 24 لا يوصي بالطلاق، بل هو يوصي بألا تتزوج ثانية من شخص مطلق طلاقا غير شرعي، وهي كلمة قوية جدا يا صديقي، فلا يجوز أن تتزوج شخصا مطلقا طلاقا غير شرعي، لأنك تتزوج شخصا قد تنجس. والآن كما ترون فإن الله يحمي الزواج، وهو يقول الآتي: لا يمكنك أن تطلق زوجتك لأي سبب تريد، وإلا فإنك تجعلها زانية، وأي شخص يتزوجها يصير زانيا، فأنت ومن تتزوجها تصيران واحدا، لذا يجب أن تعلم ذلك، ويجب أن يساعدك ذلك عندما تفكر في التخلص من زوجتك، لأنك ستصير زانيا، وأي شخص تتزوجه يندرج تحت الفئة نفسها، كذلك كل شخص آخر. وكما ترون فإن الله يحاول بمعنى من المعاني أن يفصل تلك العلاقة الأحادية الدائمة بين رجل واحد وامرأة واحدة من خلال جعل البديل كارثيا. لذا فإن هذا النص لا يوصي بالطلاق، بل يوصي بأن لا تتزوج شخصا مطلقا طلاقا غير مشروع. والآن اسمحوا لي أن أعود إلى إنجيل متى والأصحاح 19، وأود أن تلاحظوا العددين 8 و9، ونحن ننتقل من الهجوم إلى الجواب ثم إلى المجادلة في العدد 7. فقد جادلوه، والآن نأتي إلى التأكيد، إلى التأكيد في العددين 8 و9. التأكيد: قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. فهذا هو المعنى المقصود، فهي لم تكن وصية، ولكن بسبب قساوة قلوبكم فإن موسى فعل ماذا؟ أذن لكم وسمح لكم. ولكن أود أن أضيف أنه لم يسمح بذلك بحجة وجود عيب ما، أليس كذلك؟ فهو لم يسمح بالطلاق بسبب سلوك مشين، لذا لا يعقل أنه سمح به لأي سبب أقل من ذلك. فهو لم يسمح به بسبب حرق طعام العشاء، وهو لم يسمح به بسبب سلوك سيء ما، أو بسبب سلوك جنوني ما. فإن لم يسمح بالطلاق بسبب سلوك كهذا، ولم يسمح به إن كان أحد الزوجين يعيش على حافة الرذيلة والزنا والخلاعة، إن كان لم يسمح به بسبب سلوك كهذا، فإنه لن يسمح به لأي سبب أقل من هذا، أليس كذلك؟ فهو لم يكن ليسمح بالطلاق لأنك وجدت رجلا أكثر لطفا، أو لأن زوجتك تكلمت إلى شخص لا يجوز أن تتكلم إليه، أو لأنك قررت أنك ترغب في أن تخوض مغامرة أخرى. لا، فإن لم يسمح بالطلاق لسبب مقنع مثل الزنا، فإنه لم يكن ليسمح لأي سبب أقل من ذلك. لذا فإن موسى أذن بذلك، ولكن ليس في سفر التثنية والأصحاح 24. وبصراحة يا أصدقائي الأعزاء، نحن لا نعلم أين في العهد القديم أذن موسى بالطلاق، لأن النص لا يذكر ذلك، ولكننا نعلم أنه لابد أنه أذن بذلك لسبب مشروع، وإلا لما ذكر ذلك لسبب غير مشروع في تثنية الأصحاح 24. ولكن العهد القديم لا يقدم لنا نصا يقول إنني آذن لكم بالطلاق على أساس هذا الأمر، لذا يجب علينا أن نستنتج ذلك استنتاجا، وأعتقد أن هناك سببا لعدم ذكر السبب. فأنا أعتقد أن الله تجنب ذكر ذلك، فهو إذن ولكنه سبب بقي وراء الكواليس، إذ إنه غير مذكور صراحة لئلا يسارع الناس في التذرع بتلك الآية لتبرير طلاقهم. والغاية من هذا في العهد القديم هو الآتي: أن الطلاق لسبب غير الزنا يؤدي إلى الزنا. وبالطبع عندما كان يوجد زنا كان الله يتعامل معه بالموت، ولكن بمقتضى نعمته، ونحن هنا نصل إلى العدد الثامن، بمقتضى نعمة الله كانت هناك نقلة في العهد القديم من الموت إلى الطلاق بسبب الزنا. ويجب علينا أن نفهم ذلك، فلأن الله إله منعم فإنه لم يفرض دائما عقوبة الموت، أليس كذلك؟ فمثلا هل زنى داود؟ أجل، مرات عديدة جدا. وهل مات؟ لا، فقد كان الله منعما. وقد زنى أناس آخرون، فهل زنى سليمان؟ مرات كثيرة لا يعلم بها أحد سوى الله. والنقطة هي هنا تظهر نعمة الله في العهد القديم، وفي وقت من الأوقات شاء الله المتسامح أن ينجي حياة الناس وأن يسمح بالطلاق. فلو أن الزواج لا يفسخ إلا بالزنا من خلال الموت، فإنني مقتنع أن الله كان سيسمح بفسخ الزواج فقط من خلال الطلاق في حالة الزنا، فقط في الحالات التي يتقسى فيها القلب، في الحالات التي يتقسى فيها القلب. وكما ترون فإن النقطة الجوهرية هي كالتالي: عندما كانت توجد مشكلة يستعصي حلها، أي عندما يكون أحد الزوجين متورطا في علاقة زنا ويرفض أن يقطع تلك العلاقة، ولا توجد طريقة لإعادة العلاقة أو رد العلاقة، فالله قد يكون منعما على ذلك الشخص الزاني. ولكن عندما يرفض ذلك الشخص أن يتوب بسبب قساوة قلبه، قد يسمح الله بالطلاق للشخص البريء لكي يصير حرا ويتزوج ثانية. وأنا أؤمن بأنه حيث يوجد شخص غير تائب متورط في علاقة الزنا ولا يريد أن يقطعها، فإنه قد قسى قلبه، فلأنكم أصريتم على طريق الزنا وقسيتم قلوبكم، فإن موسى أذن، فهو لم يتهاون ولم يوصي ولم يأمر، بل إنه أذن بالطلاق، إذ إن الله كان منعما ولم يجلب الموت. فهذا هو كل ما يمكننا أن نفهمه عن هذا الموضوع، وإلا فإن الموضوع كله غير منطقي، ولا يمكننا أن نعطي أي احتمال آخر سوى ذلك المذكور في كلمة الله. فقد كان الطلاق إذنا على أساس وجود خطية من أجل جعل الحياة محتملة للطرف المتضرر. ثم إنني أعتقد أن الله لن يعاقب الضحية البريئة لأنه كان منعما ولم يقتل الطرف المذنب. هل تفهمون؟ فلو أن الله قتل المذنب فإن البريء سيصير ماذا؟ حرا. ولكن إن كان الله منعما تجاه المذنب فإن هذا لا يعني أنه سيعاقب الطرف البريء. فقد أذن موسى بالطلاق، ولكن ذلك لم يكن بحسب العدد الثامن من البدء، فهو لم يكن في خطة الله الأصلية. والآن أرجو أن تفهموا هذه النقطة لأنها تبدو مشوشة اليوم، مع أن كلمة الله واضحة بخصوصها. لذا فإن تثنية الأصحاح 24 يبيح الطلاق، بل هو ينص على عدم الزواج مرة أخرى. وبالمناسبة إذا كنت مشوشا بخصوص ما جاء في إنجيل مرقس والأصحاح 10، لأنه يتحدث عن تثنية الأصحاح 24 كوصية، فإن ما جاء في تثنية الأصحاح 24 وصية، ولكنها ليست وصية بخصوص الطلاق، بل هي وصية بخصوص ماذا؟ عدم الزواج مرة أخرى. لذا لا تتشوشوا بسبب ذلك. إذن هذا نهي عن الزواج ثانية، فهذا هو ما يعلمه سفر التثنية والأصحاح 24. ولكن ما هو سبب الطلاق؟ كما قلت إن الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نراه بأنه سبب للطلاق هو الزنا. الزنا وسوف أرى إن كان بمقدوري أن أساعدكم على فهم هذه النقطة. ارجعوا قليلا إلى العهد القديم، إلى سفر عزرا والأصحاح العاشر. الأصحاح العاشر، وهذا مقطع صعب ولكن يجب أن نتحدث عنه. سفر عزرا الأصحاح العاشر والعدد الثالث. فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن. فنحن نقرأ هنا أن شعب الله يقول لنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نطلق نساءنا حسب مشورة سيدي والذين يخشون وصية إلهنا وليعمل حسب الشريعة. والسبب في ذلك هو أنهم تزوجوا من وثنيات، فقد نهاهم الله عن فعل هذا ولكنهم أقحموا أنفسهم في زيجات مختلطة وقد صاروا زناتا بالمعنى الروحي، فقد تركوا الله وتركوا وصايا الله وتزوجوا زوجات زنا، وبمعنى من المعاني لم يكن الله موافقا على هذه الزيجات. لذا فإنهم يقولون لنتخلص من الزوجات، قم فإن عليك الأمر ونحن معك، تشجع وافعل. فقام عزرا واستحلف رؤساء الكهنة واللاويين وكل إسرائيل أن يعملوا حسب هذا الأمر، فحلفوا. والآن نجد هنا بالفعل حظا على الطلاق، فقد قيل لهم إنه ينبغي أن يطلقوا نساءهم. ومن الصعب جدا في هذه النقطة أن نفسر النص تفسيرا محددا، ولكن بصورة عامة فإن ما يقوله هنا هو الآتي: لقد تورطوا في علاقة زنا، وربما طلقوا زوجاتهم اليهوديات كي يتزوجوا من هؤلاء النساء الوثنيات، والله لم يرى حقا أن تلك الزيجات مشروعة. ولكن فضلا عن ذلك لقد تزوجوا من وثنيات فوقعوا في زنا روحي، والله يرى الطلاق مشروعا في تلك الحالة. والآن اسمحوا لي أن أتقدم خطوة أخرى. لقد كان الوثنيون يعيشون حياة زنا، بعبارة أخرى لقد كانت عبادتهم الوثنية قائمة على الزنا، فقد كانت لديهم زانيات يعملن في الهيكل، زنا وزانيات. وعندما كانوا يذهبون للعبادة مثلا كان الأشخاص الذين يعبدون البعل يدخلون الهيكل ويعربدون. وأعتقد أن السبب الذي قد يدعو إلى الطلاق هنا هو أن زوجاتهم كنا زانيات وعبدة أوثان. حسنا، وعلى هذا الأساس فقد أذن الله لهم أن يطلقوا زوجاتهم، أو أن تطلق الزوجات أزواجهن الذين يمارسون دائما عبادة الآلهة الزائفة المرتبطة لا فقط بالوثنية بل بالزنا أيضا. لذا فإن الفكرة هنا هي أنه كان ينبغي لهم أن يطلقوا بسبب الاتحاد الروحي مع الأوثان والاتحاد الجسدي مع الزنا والزانيات في أثناء ممارسة الطقوس الوثنية. لذا فإن هذه إشارة إلى حقيقة أن الطلاق يكون مشروعا عندما يكون هناك زنا. وهذا نص مهم جدا، واسمحوا لي أن أريكم نصا آخر أكثر أهمية. إشعياء والأصحاح الخمسون، إشعياء الأصحاح الخمسون والعدد الأول. ففي هذه الآية الواحدة المحددة يتصدى الله للشعب المبتعد عنه والعاصي والخاطئ، وهو يتحدث إليهم كما لو كان زوج الأمة، إسرائيل زوجتي وأنا زوجها. فهذه هي الفكرة. لذا فإن الرب يقول أين كتاب طلاق أمكم التي طلقتها؟ فالله يقول أين شهادة طلاقك؟ والجواب بالطبع هو إنها غير موجودة. بعبارة أخرى فإنه يقول كيف تجرؤين على الاقتران بالأوثان؟ وكيف تجرؤين على اقتراف الزنا؟ وكيف تجرؤين على ترك الله وعبادة الله الحقيقي؟ وكيف تجرؤين على تركي وعلى ترك زوجك يا إسرائيل؟ كيف تجرؤين على ذلك؟ أين كتاب طلاقك؟ وما الذي يعطيك الحق في فعل ذلك؟ هل طلقتك؟ الجواب بالطبع هو أنه لم يفعل. ولكن انظروا إلى سفر إرمياء الأصحاح الثالث والعدد الثامن، وهذا الكلام جاء بعد إشعياء. فقد مضت الآن 700 سنة على دعوة الله لإسرائيل. فطوال 700 سنة استمر الله في القول لها: توقفي عن عبادتك الوثنية، توقفي عن عبادتك الوثنية، توقفي عن زناك الروحي. فطوال 700 سنة ظلت إسرائيل زانية روحيا، واتخذت لنفسها أزواجا آخرين، آلهة أخرى. فقد بقيت 700 سنة تمارس الزنا الروحي مع آلهة أخرى. وأخيرا بعد مرور 700 سنة، نقرأ في الأصحاح الثالث من سفر إرميا والعدد الثامن: فرأيت أنه لأجل كل الأسباب إذ زنت العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها. والآن خمنوا من طلقها، من الذي فعل ذلك؟ الله. فالله بعد 700 سنة طلق إسرائيل، فهذا هو ما يقوله، وهذه هي الاستعارة التي يستخدمها: وقد فعل ذلك لأنها زنت. والآن إذا أردتم أن تعلموا ما هو أساس الطلاق في العهد القديم، إنه الزنا، لأن الطريقة الوحيدة لفسخ الزواج هي الزنا، لأنك إن زنيت ستموت، وهذا سيفسخ الزواج ويحرر شريكك. ولكن إن كان الله منعما ولم يقتلك، فإن الطلاق مسموح به، ولكن فقط في حال وجود قساوة قلب يستعصي حلها. أترون؟ وقد تطلب الأمر 700 سنة إلى أن بلغ الله تلك النقطة. لذا فإننا هنا أمام مثل توضيحي رائع على الصبر، أليس كذلك؟ فلا يجوز لك أن تقولي: لقد خانني زوجي مرة وهذه هي نهاية علاقتنا. فيجب أن يكون هناك تفهم لذلك، فالطلاق يسمح به عند وجود قساوة قلب مستمرة. إذن حتى الله طلق، وهذا مقطع مهم جدا جدا، لأن الله يا أصدقائي لا يفعل أمورا ليست صحيحة، والله لا يعطينا أمثلة حية على سلوك يقوم هو به ولا يمكننا نحن أن نتمثل به. هل تفهمون ذلك؟ لذا فإنني أحزن حين يأتي الناس ويقولون إنه لا يوجد أساس للطلاق. بلى، ولكنه يحدث بسبب الزنا فترة طويلة دون توبة ودون وجود فرصة للمصالحة. فهذا هو جوهر ما يشير إليه الرب. ونقرأ في سفر إرميا الأصحاح 31 والعددين 31 و 32: ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع عهدا جديدا. وهل تعلمون ماذا سيفعل؟ سوف يتزوج ثانية. وهل تعلمون من سيتزوج؟ زوجته الأولى إسرائيل. فسوف يتزوج مرة أخرى من بيت إسرائيل، بيت يعقوب. ونحن نقرأ في العدد 32: ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي مع أني كنت زوجا لها. وهذا يؤكد أن الله لم يعد زوجا لها، ولكنه سيتزوجها مرة أخرى ويستعيد ذلك العهد ويقطع عهدا جديدا. لذا هناك طلاق يسمح به لعلة الزنا. والآن قد يسأل أحدكم السؤال التالي: لماذا يحل الطلاق محل الموت؟ وقد ذكرت قبل قليل سببا واحدا محتملا، فالسبب الأول هو أن الله منعم، وهو نفس السبب الذي نراه في السنوات الباكرة للكنيسة حين مات حنانية وسفيرة، لأنهما لم يعطيا ما وعدا الرب به. فقد ماتا، ولكن أناسا كثيرين على مر تاريخ الكنيسة فعلوا الشيء نفسه ولم يموتوا. فقد كان الله يضع الأسس آنذاك، والله صبور علينا. ولكني أعتقد أيضا أن سبب عدم تطبيق حكم الموت هو أنه لم يكن هناك أشخاص مؤهلون لتنفيذ حكم الموت. فقد كان ينبغي لجميع منفذي حكم الإعدام أن يعدموا أنفسهم أولا، لأن الزنا كان متفشيا جدا في الأمة. والحقيقة هي هل تذكرون المرأة التي أمسكت في زنا في إنجيل يوحنا والأصحاح الثامن؟ فقد جاءوا جميعا وهم يحملون حجارة، إذ أراد جميع الفريسيين أن يرجموا هذه المرأة، فقد أمسكوها وهي تزني. وقد هرب الرجل، ولكنهم أمسكوها وهم جاهزون لرجمها. وقد نظر يسوع إليهم مباشرة وقال: من منكم بلا ماذا؟ خطية؟ فليرمها أولا بحجر. ولعله كان يقول: أنتم أنفسكم زمرة من الزنا، فكيف تجرؤون على أن تكونوا بهذا الرياء؟ لذا نرى هنا ما يقوله العهد القديم، وقد أعاد يسوع ببساطة تأكيد ذلك، أعاد تأكيد ذلك وحسب. وعودة إلى إنجيل متى والأصحاح 19 الآن، فالله لم يقصد قط أن يكون هناك طلاق لأي سبب، ولكن حين يكون هناك زنا كان الله يقتل الشريك المذنب. فقد كان الزواج بهذه القدسية، وهو لم يشأ أن تقترف الزنا لأنك قد تموت، ولكن الله كان منعما والناس كانوا خطاة. وحيث كان يوجد زنا دائم لا يمكن إيجاد حل له، سمح الله بالطلاق. ولكن سماح العهد القديم كان مصمما فقط لمعالجة مشاكل عملية معينة في عالم فاسد وخاطئ، والزنا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفسخ رباط الزواج. وإن لم يفسخ رباط الزواج من خلال الموت، فإنه قد يفسخه من خلال الطلاق. وكما قلت من قبل، إن كان الطلاق إذنا رحيما للزنا، هل هذا يجعلنا نقول إنه لأن الله يظهر رحمة للمذنب فإنه يعاقب الطرف البريء؟ بعبارة أخرى، لنقل إنك تعيشين في زمن العهد القديم، وإن زوجك زنى ومات، فهو لم تعد لديه فرصة للتوبة، فإن لم يكن مفديا فإنه سيذهب إلى جهنم إلى الأبد. فهل أنت حرة ويمكنك أن تتزوج ثانية؟ بكل تأكيد، لأن الموت يفسخ الزواج. فإن كان الله يسمح لك بالطلاق، فإنه يسمح لذلك الشخص أن يعيش لكي يتيح له فرصة للتوبة والرد وحتى الحصول على الفداء. ولأنه منعم على ذلك الشخص، هل يعاقب هذا الشخص البريء بأن يحكم عليه بأن يبقى دون زواج؟ لا، لأن الله ليس مضطرا إلى مقايضة شيء بشيء آخر، فهو لا ينعم على أحد الشريكين ويجعل الآخر يدفع الثمن. لذا فإننا نؤمن بأنه ما دام هناك أساس للطلاق، لابد أنه يوجد أساس للزواج ثانية. والغاية من الطلاق في نهاية المطاف هي إظهار الرحمة للشخص المذنب، لا لمعاقبة الشخص البريء بأن يبقى دون زواج مدى الحياة في وحدة وشقاء. لذا فإن فكرة الزواج هي نفسها، ويسوع يقول ذلك. والسبب الوحيد الذي أذن فيه موسى بالطلاق هو أن قلوبكم قاسية جدا. والآن نقرأ في العدد التاسع: وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا أو الخيانة الزوجية، والخيانة الزوجية هي التعبير الاصطلاحي العام الذي يضم الزنا. والكلمتان المستخدمتان هنا هما مويكيا وبورنيا، وهما مصطلحان يشيران إلى الشيء نفسه، كما جاء في إنجيل متى والأصحاح الخامس، وقد تحدثنا عن ذلك. إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. ويسوع يقول الشيء نفسه الذي قاله في إنجيل متى الأصحاح الخامس والعددين 31 و 32، وهو ذات الشيء في سفر التثنية الأصحاح 24. فعندما يحدث طلاق لعلة غير الزنا، تكون قد تسببت في مزيد من الزنا. وهذه الآية ليست آية جديدة، وهذه الفكرة ليست فكرة جديدة، وهذا الحق ليس حقا جديدا، فهو يكرر ما جاء في سفر التثنية الأصحاح 24 مرة أخرى. وهذا هو ما جاء في إنجيل متى الأصحاح 35. فهي الجملة نفسها تماما هناك، وهذا ليس شيئا جديدا، بل هو نفس المبدأ القديم. وكما ترون في إنجيل متى والأصحاح 5 على الجبل، قال الفريسيون: نحن لا نزني، نحن لا نزني. وقد قال يسوع لهم: بلى أنتم تزنون، فأنتم تزنون بطريقتين. الأولى هي عندما تنظرون إلى امرأة وتشتهوها فإنكم تزنون في قلوبكم، والثانية هي أنكم تزنون لأنكم تطلقون نساءكم لأسباب غير كتابية، وعندما تفعلون ذلك فإنكم تنشرون الزنا في جميع أرجاء المكان، لذا أنتم زنا من الدرجة الأولى. فهذا هو تماما ما يقوله، والعبارة الرئيسية هي: إلا بسبب الزنا أو الخطية الجنسية، وهي كلمة شائعة الاستخدام تشير إلى الخيانة الزوجية. فمثلا نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10 بوضوح تام: ولا نزني كما زنى أناس منهم. فهو يستخدم الكلمة نفسها، فسقط في يوم واحد 23,000. والناس قد يقولون: لا، فأنت تتحدث هنا فقط عن الخطية الجنسية وليس عن الزنا، فهو شيء خارج الزواج وليس داخل الزواج. ولكن يجب على هؤلاء أن يبينوا إذن أن كل الأشخاص 23,000 الذين قتلهم الله بحسب ما جاء في رسالة كورنثوس الأولى والأصحاح 10 كانوا غير متزوجين، وهذا لا يعقل. فمن الواضح أن الكلمة تضم الجنس خارج نطاق الزواج والجنس الذي يعد زنا، فهو لا يشير فقط إلى الإسرائيليين غير المتزوجين أو إلى أهل كورنثوس غير المتزوجين، بل إن الكلمة تشير إلى كل خطية جنسية. والآن ربما يساعدنا ما قاله بولس في رسالة كورنثوس الأولى والأصحاح 7 على فهم ذلك. رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 7:10: وأما المتزوجون فأوصيهم، لا أنا بل الرب، أن لا تفارق المرأة رجلها. وهنا يعيد بولس تأكيد نفس الحق الجوهري: لا تفارقي زوجك، ولكن إن فارقته فإن عقدت العزم على القيام بذلك فحزمت أغراضك وغادرت البيت، فلتلبث ماذا؟ غير متزوجة، فلا يوجد لديك أي أساس للزواج ثانية، وإن فعلت ذلك ماذا ستصيرين؟ زانية. أو هناك خيار آخر أمامك لتصالح رجلها. ثم إنه يقول: ولا يترك الرجل امرأته، إذن ابقوا متزوجين. وهذا مهم جدا جدا، وسوف نعود إلى رسالة كورنثوس الأولى في الأسبوع القادم عندما نتحدث عن نقاط أخرى. إذن فقد رأينا يسوع يؤكد المبدأ الإلهي النموذجي، وقد أفحم الفريسيين، والحقيقة هي أنه جعلهم يبدون كالزناة، لذا عندما جاءوا إليه ورطوا أنفسهم ورطة شديدة، فقد كانوا يحاولون أن يفقدوه مصداقيته. ولكن قبل أن يصل الحديث إلى منتصفه كانوا يقفون هناك بمظهر الزنا أمام الناس. فالطلاق ليس مشيئة الله لكل سبب، فهو ليس مشيئته لكل سبب، بل إنه سمح به فقط في حالة الزنا الدائم بلا توبة، وبخلاف ذلك فإنه ينجس الناس. والآن اسمحوا لي أن أختم كلامي بنقطة واحدة مهمة. فالناس يسألون دائما عن الحق في الزواج ثانية، وأنا أريد منكم أن تعلموا أن الكتاب المقدس يؤكد أن الزواج ثانية هو أمر لا بأس به. وقد تقول: وأين ورد ذلك؟ انظروا معي. حسنا، انظروا إلى رسالة رومية الأصحاح 7:3: فإذا ما دام الرجل حيا تدعى، والحديث هنا هو عن المرأة المتزوجة، فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، فلا يمكنك أن تتزوجي من رجل آخر إن كان زوجك ما يزال حيا، أليس كذلك؟ فلا يمكنك أن تكون زوجة لرجلين، فهذا تعدد أزواج، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس، حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. فهذه الآية تقول إن الزواج مرة أخرى هو أمر لا بأس به. حسناً، فلا بأس في أن تتزوجي ثانية من شخص آخر إن مات زوجك، ولكن ما أحاول أن أشير إليه هو أن الآية تقول إنه لا بأس في الزواج مرة أخرى في ظروف معينة، وواحد منها هو ماذا؟ موت شريك الحياة، وهو مذكور ليس فقط هنا بل أيضا على سبيل المثال في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الخامس والعدد الرابع عشر، فأريد أن، فبولس يقول أريد أن، أي إن هذه هي رغبتي وهذا هو الأفضل، أن الحدثات يتزوجن. وهذا النص يشير إلى الزواج ثانية، لأن النص يقول الحدثات أي الأرامل، والنص كله يتحدث عن الأرامل. فإن رجعتم إلى العدد الرابع ستجدون أن النص يبتدئ من هناك، فأريد أن الحدثات الأرامل يتزوجن ثانية ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت ولا يعطينا علة للمقاوم من أجل الشتم. لذا فإن الحدثات الأرامل مدعوات إلى الزواج ثانية، لذا فإنه لا بأس في الزواج مرة أخرى. انظروا إلى رسالة كورنثوس الأولى والأصحاح السابع، رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح السابع والعدد الثامن، ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا. لذا إذا كنت أرملا أو كنت أرملة يمكنك أن تتزوجي ثانية، يمكنك أن تتزوج ثانية. لذا فإن الله ليس ضد الزواج ثانية بصورة عامة. انظروا إلى العدد التاسع والثلاثين، المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. لذا في كل هذه المقاطع هناك حظ على الزواج ثانية في حالة موت الشريك، والآن يبدو أنه في ضوء ذلك كله أنه يجوز القول إنه إن كان الله يسمح بالزواج ثانية في حالة موت شريك الحياة وفي حالة الزنا، وإن كان الله يتبع الطبيعة المطلقة للناموس، ستكون هناك دائما احتمالية بالزواج ثانية، أليس كذلك؟ ولأن الله يسمح بالطلاق فإن هذا لا يعني أنه عندما يعجز الشريك عن المصالحة مع شريكه فإنه لا يوجد رجاء له سوى أن يبقى دون زواج طوال حياته، فأنا أعتقد أن هذا يعقد الأمر. لذا أعتقد أن الله يسمح بالزواج ثانية في حالة الزنا الذي يؤدي إلى طلاق. والآن لننظر قليلا إلى رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح السابع والعدد السابع والعشرين، أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة. وما معنى ذلك؟ أي هل تطلقت فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ. بعبارة أخرى، إن انفصلت عن زوجتك وهو لا يذكر كيف، ولكن إن انفصلت عن زوجتك وكان انفصالكما مبررا وكان مشروعا وكان بحسب التعليم الكتابي وتزوجت لم تخطئ، لم تخطئ. وإن تزوجت العذراء لم تخطئ. أليست هذه الآية مدهشة؟ فهي تضع الشخص الذي كان متزوجا سابقا في نفس الخانة مع العذراء. لذا فإننا نؤمن أن الله يسمح بالزواج ثانية عندما يكون الطلاق قد تم على أسس كتابية. والآن لقد غطينا كل الحديث الذي دار بين يسوع والفريسيين، ولكن الشيء المدهش حقا بخصوص هذا النص هو رد فعل التلاميذ، وهذا هو ما سنتحدث عنه في الأسبوع القادم. دعونا نصلي. يا أبانا، نحن نعلم أنه من السهل أن نبحث عن مبرر في الكتاب المقدس لشرورنا، وأن نبحث عن طرق للتملص من اتباع مشيئتك، ونحن لا ننوي القيام بهذا الأمر أو ذاك، بل إننا نريد فقط أن نفهم حقك، ونريد فقط أن نفهم أنك تكره الطلاق، ولكنك إله رحوم ومنعم وغفور، وفي حالات الزنا حيث تستعصي المصالحة، فإنك لم تحكم على الشخص الذي يسعى إلى فعل الصواب بأن يعيش حياة بؤس أو شقاء، بل إنك أعطيتهم بديلا في أن يتزوجوا في الرب. ولكن ما عدا ذلك يا رب، لقد وضعت قواعد واضحة، لا طلاق ولا زواج ثانية، وإلا فإن الجميع سيصيرون زنا. نشكرك على كلمتك الواضحة، ويا ليتنا لا نغدر يوما بزوجتنا وامرأة عهدنا، ويا ليتنا نعيد يوما بعد يوم في قلوبنا تأكيد العهد الذي قطعناه نحن الاثنين وأنت، ويا ليتنا نحتفل بفرح بما صنعته أنت بنعمة الحياة الحلوة والرائعة وبالرفقة المحبة والطيبة بين الرجل والمرأة. ويا رب، نحن نعلم أنه عندما يحفظ الناس ذلك العهد ويحب كل منهما الآخر محبة عميقة وحقيقية ويثبتون أعينهم عليك، فإنك ستسكب على تلك الوحدة بركتك التي تفوق استيعابهم. ولكن إن كسروا وصاياك، فإنك ستجلب تأديبك العادل. لذا يا أبانا، نحن نريد أن نقدس الزواج، ونريد أن نؤكد أنه مع أنك تأذن بالطلاق والزواج ثانية في حالات استثنائية، فإن الأمر لم يكن كذلك منذ البدء، ونحن نصلي أن تزيل الطلاق من شركتنا في الأيام المقبلة، وأن ترد أولئك المقدمين على الطلاق، وأن تعيد أولئك الذين أقدموا عليه. وأنا أشكرك على الدعوة التي تلقيتها في هذا الأسبوع يا رب لحضور حفل زفاف شخصين تطلقا وقررا أن يرجعا أحدهما إلى الآخر، فنحن لا نفرق ما جمعته أنت. بارك الزيجات في هذه الكنيسة، ونحن نشكرك لأنك صنعتها كلها، تممها كلها، إذ يسلكون جميعا في طاعتك.
لقد استمعتم إلى عظة قدمها في الأصل جون ماك آرثر، معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You. لمزيد من المعلومات وللاستماع إلى دروس مجانية لجون، زوروا موقع مؤسسة Grace to You gty.org. كذلك يمكنكم من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أن تشتروا الكتاب الرئيسي لخدمة جون، وهو كتابه تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر. ومع أننا نبيع جميع الترجمات المتوفرة، قد لا نتمكن من توفير الخدمة لكل منطقة يستمع فيها الناس إلى هذا التسجيل. إن جون ماك آرثر ومؤسسة Grace to You محميان بحقوق التأليف والنشر بموجب القوانين النافذة، ويمكنكم الاطلاع على حقوق التأليف والنشر على موقع gty.org، بالإضافة إلى التعليمات والقيود المختصة بعمل نسخ إضافية من هذا الملف الإلكتروني.